يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية.
باق في القلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم أيها الأفاضل في عدد متجدد من برنامج باق في القلب. إن الباقين في القلب والمستوطنين الذاكرة مهما بعدت بهم المسافات الزمنية فصورهم لا زالت راسخة في البال، يحتضنها القلب وتدمع العين بحرارة متمنية أن تراها ولو لدقيقة واحدة. الرئيس الراحل هوارب مدين، ذلك الرجل الثوري، كان له قيمة كبيرة في قلب أبناء شعبه ومن عرفه ومن كان تحت أوامره، عاش معه عن قرب أو بعد أحبه. ولد الراحل هوارب مدين واسمه الحقيقي محمد بخروبة سنة 1932 ببني عدي جنوب غرب ولاية كالما. كان محمد طفلاً أميناً ورعاً صابراً، أتم حفظ القرآن ونصب نفسه معلماً يعلم الأطفال القراءة والكتابة خلال سنتي 1947 و 1948. فكيف نقدم أو نعرف هذا الهرم الكبير الذي لا زال باق في القلب؟ الوزير السابق عبد الرزاق بحارة بشجون يقدم الرجل في هذه الكلمات:
أعتقد أن باقي في قلبه صورة حية، صورة حية للشاب الملتزم، الشاب الوطني، صورة حية للقائد، قائد معروف بإخلاصه، بالتفاني تاعه، بكفاءته العسكرية، الرؤية السياسية البعيدة.
بدوره الوزير السابق الدكتور محي الدين عميمور يقدم الرجل في هذه الصورة الصوتية:
رجلا في حجم الرئيس مدين يجب أن يقدم كطود شامخ، كجبل، كهرم كبير، ولكنني أفضل أن أقدم هذا الرجل في صورة الإنسان الذي عرفته، إنسان بسيط متواضع، متواضع في أكله، متواضع في تعامله مع مساعديه، متواضع في لقاءاته مع الفئات الشعبية بقدر ما يكون يعني يتصرف بأسلوب فيه نوع من الكبرياء عندما يتعامل مع الأجانب، عندما يتعامل مع غير الجزائريين.
حرم الراحل هوارب مدين أنيسة بمدين تعرفنا بأهم المراحل الحياتية للرئيس الراحل.
الحقيقة لكي نفسر شخصية بومدين وخاصة أعماله السياسية والعسكرية إلى آخره يجب كتب وكتب وكتب، وهذا غير كامل لأن شخصية غنية جدا، رجل فذ عملاق وشخصيته خارقة للعادة. لكي نفسر شخصيته يجب علينا أن نعود على الماضي لرجل وخاصة طفولته أولا.
إذن لنبدأ من البداية.
ولد في بيئة فلاحين في عائلة محترمة وبسيطة. ولد في بني عدي دائرة عين حسنية والآن تسمى هواري بومدين. هو أكبر الأبناء، كان عنده زوج إخوة والآخر ولد في وقت الحرب، وأخوات. بني عدي بعيدة شوية عن مدينة قلمة، ودايما كان يروح للمدرسة، كان يجب عليه أن يقطع مساحة كبيرة جدا، فأبوه اختار أن يسكن في قلمة. بومدين تعود على العزلة منذ الطفولة، يعتمد على نفسه ويعرف بأن لا يجد أي مساعدة من الآخرين، وهذا يكون شخصية قوية وروح المسؤولية. بومدين إنسان مؤمن جدا، حفظ القرآن وكان يرجع لعائلته في وقت العطلة. من بعد اتجه إلى قسنطينة. كبير الذي أثار فيه هو مظاهرات قلمة،
مجزر 8 ماي.
ولد في 1932، فعنده 13 سنة. دايما كان يذكر لي، يتذكر بأن الولد المعمير من نفس القامة من البندقية، الفوزي في لا ميم تاي كو لو فيس دو كولون. وبومدين يكره الظلم، الحجرة، هذا في الجن متاعو هكذا. إذا يشوف هكذا الظلم، الاستعمار وكيف الناس وحتى عائلته تريد من الأراضي الصالحة في منطقة قلمة لكي يلتحقوا بالمناطق المنتمية إلى الجبال، فكل هذا تشفى وعاش ظلم الاستعمار. وبعد ذهب إلى قسنطينة ودرس في الكتانية، وهو كان يشارك في اجتماعات البي بي اي، حزب الشعب الجزائري. كان هو تلميذ وطالب ذو جد كثير، يحب أن يتثقف، يقدس الثقافة، وكذلك يقرأ كثيرا كتب التاريخ، يحب أن يلمع في هذا الميدان. كان عنده أصدقاء ولكن لا يشتبك مع الطلبة الأخرى، إلي غزيرفي إذا كان الأشياء حوله تفيحة، يفضل القراءة ويفضل أن يتثقف. في قسنطينة في ذاك الوقت، في وقت الاستعمار دائما، وهذا في الأربعينات بعد الحرب العالمية الثانية، الجزائر عاشت أزمة اقتصادية ضخمة، وخاصة طبقة الكديحة، مرض التيفوس، وكذلك القمح، ما كانش قمح، كان الجفاف. فهو قرر أن يذهب إلى القاهرة، وفي ذاك الوقت الأفلام المصرية تبين حياة ممتعة جدا ولكن لا توافق الحقيقة،
لا تنطبق على الحقيقة، نعم.
ولكن تملأ الشبان بحلوم. واحد في عائلته من أعمامه راح للحج على رجله، وهو رسم في دفتر كل الطرق الضرورية للحج. بومدين هذا أعجبه وطلب منه الدفتر والطريق، استطاع أن يقنع أصحاب، كانوا 4، أن يرافقه في هذه الرحلة. ونتصور في أخير الأربعينات، شبان وخاصة ما عندهمش دراهم، ما عندهمش مال، وهو يبيع المطرح متاعو، القدور متاعو، الساعة متاعو، لكي يسافر إلى القاهرة هكذا، ميدان مجهول تماما، ما عندهمش الجواز سفر وهكذا، فيقطع صحارى صحراء وصحراء وصحراء. اجتمعوا على هذا المشروع، ولكن زوج منهم رجعوا إلى الوراء. وبومدين هذا نشوفوا واحد من الملامح متاعه يفضل أن يموت بدلا أن يرجع ويفشل. هذا مسألة شرف، ولم يخبر أباه بهذه الرحلة، راح هكذا. واحد من رفاق الأستاذ شيروف بقي معه، أحيانا كانوا يموتوا بالجوع، بومدين يعرف القرآن وكان يروحوا عند القبائل البدوية وكذا يكتب لهم تعويذ إلى آخرين. ووصلوا إلى القاهرة بعد 3 أشهر وأقدمهم مملوءة بالدم، فراحوا إلى جامعة الأزهر. في نفس الوقت هو كان قوي في اللغة الفرنسية، كان يدرس بعض المصريين في مدارس ثانوية، لأن النفقات كانت قليلة جدا. بومدين كان كذلك يتبع للأحداث المصرية، لأن لما وصلوا كانت مملكة فاروق، كذلك الاستعمار الإنجليزي، ويشوف كل المنورات من المعمرين والملك فاروق كيف يتصرف وكيف يشري أسلحة غير صالحة لحرب فلسطين. بومدين شهدت حريق القاهرة، كذلك مجيء جمال عبد الناصر وحركة الضباط الأحرار، فهو شارك في بعض العمليات، كان يطعم الطلبة الجزائريين في جامعة الأزهر.
هذه القرارات اللي كنت أنوي الإعلان عليها باسم الثورة وباسم الحكومة وباسم الشعب الجزائري بهذه المناسبة، لكن مقابل هذا كذلك نعلن بصفة رسمية أننا نعوض الشيء اللي نقضه، لأن إذا كان حق التأميم هو حق من حقوق الدولة الجزائرية وكذلك من مبادئ حتى الأمم المتحدة، فإننا كذلك نعلن وبصفة رسمية عن التعويض هذه الشركات اللي هي أممناها اليوم. التعويض على أساس تعويض الدول أو الشركات، على أساس تعويض الشركات الدولية اللي كنا أممناها قبل اليوم، لأن عندنا سابقة قبل اليوم كنا أممنا شركات دولية في البلاد نتاعنا وعوضناها، قدمنا لها تعويض واتفقنا معها، فاليوم كذلك فإننا نعلن بصفة رسمية بأننا سنعامل الشركات الفرنسية على نفس الأساس وعلى نفس المبادئ. هناك موضوع آخر لابد من الإشارة إليه، وهو أننا نعلن استمرار تمويل السوق الفرنسية بالبترول الجزائري على أساس الأسعار الدولية. أنا مستعدين باش نواصل.
مدير الإذاعة السابق عبد القادر نور يتذكر بشجون الأيام التي التقى خلالها المرحوم هواري بومدين بالقاهرة.
رجل عصامي كون نفسه بنفسه في ظروف كانت صعبة جدا للغاية، وظروف سفره طبعا معروفة جدا، هو أخ شروف أطال الله في عمره، رحلة كانت شقة جدا عبر الصحراء وفي اختفاء تام إلى أن وصل إلى القاهرة. أنا شخصيا خرجت متسللا في 29 أكتوبر 1954 قاصدا القاهرة من أجل الدراسة، لأني أنهيت دراستي في معهد عبد الحميد بن باديس، وكنت طبعا معتزا بنفسي لأني كنت من الأوائل، ولذلك رفضت أن أذهب إلى تونس، واشتاقت نفسي وتاقت إلى الالتحاق بالقاهرة. لكن بالقاهرة لا أعرف أحدا، هناك من سبقني من الجزائريين في بعثة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ولكن ليس لي عنوان لأحد. نزلت بالقاهرة وأنا لا أعرف أحدا. بدأت أبحث عن الجزائريين، دلوني على الشيخ البشير الإبراهيمي، ذهبت إليه على كل حال، قال لي إذا عندك معلومات، إذا جبت لي رسالة من جمعية العلماء من المعهد. قلت ما جبتش، المهم ما تفهمناش. رجعت إلى أين كنت أسكن، لأني حجزت غرفة متواضعة جدا بجنب الأزهر في حي اسمه حي سيدنا الحسين في القاهرة. بدأت أفكر، بديت ماشي رايح، مرة وصلت لقلب القاهرة وعود راجع للغرفة وأنا نسمع في واحد ينادي يا نور يا نور يا نور. المهم عرفت، التفت لأن قلت هذا اسم نور كان موجود، وجود كثير هذا في النور
في مصر،
في مصر. في مصر. لحق الاسم صغير قال عبد القادر، وأنا التفت قلت هذه جابت عندي الحمد لله. عود التفت نلقاه هذا يوسف زرقان، وجدت معهم في العتبة، تسمى العتبة الخضراء في مصر. لقيته هو شخص لا أعرفه، شخص طويل عيون طبعا زرق، نحيف إلى درجة لا تتصور، الهندام نتاعو عادي جدا، قميص ويعني حاجة ما
بسيطة جدا
لا تلفت النظر للشخص. قالوا لي نقعد نشرب شاي مع بعض، قعدنا بدأوا يسألوا في عن أحوالي، كيف جيت وواش عملت وانت في البعثة خاطي بعثة واش من الآخر. قلت لهم بالحقيقة أنا جيت مغامر، الآن أنا موجود، ولكن أنا سمعت بالثورة، سمعت بثورة قامت في الجزائر، يا ترى ممكن دلوني على الجماعة هذو اللي راهم قاموا بالثورة باش نروح نعمل الواجب نتاعي باش نلتحق، لأن أنا وجدت لهنا نلتحق سواء هنا ولا ليه. المهم بومدين انطق قال لي الآن متحوس حتى على حاجة، المهم لازم الحصول على الإقامة قبل كل شيء، قبل الحصول على الإقامة، قبل الحصول على الإقامة لا تبحث عن شيء. قلت له طيب كيف الوصول إلى هذه الإقامة؟ قال لي أولا يلزمك تلتحق بكلية من الكليات، وفيه الآن مسابقة في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إذا تشوف في نفسك كفاءة باللي تقدر تساهم في هذا المسابقة وتنجح تفضل. قلت له قادر، ولكن قلت له شكون يقدم لي أوراقي؟ لازم هيئة رسمية تضمن في شخصي وأنا جزائري وكذا وعندي نحمل شهادات كذا إلى آخره. قال لي هذه خطيئتك، هذا علي أنا. خذوني هو ويوسف زرقان هذا إلى مكتب من المكاتب اللي كان فتحها الشاذلي المكي الله يرحمه، وهذا شخص كان فاتح مكتب منذ القديم يمثل حزب الشعب الجزائري. خذوني لعند المكتب، بومدين تكلم مع الأستاذ، لأن الأستاذ أنا الشاذلي المكي عرفته أول ما عرفته في ذلك اليوم بواسطة بومدين الله يرحمه يوسف زرقان. أحكى له قال له جاي يقرأ وكذا إلى آخره، ومسابقة في كل دار العلوم، قدم له ورقه قال بسم الله. بومدين اكتب طلب بيدو، طلب بتاعي أنا بيدو، بيدو هو اللي كتب لي طلب لكل دار العلوم، وزاد كتب لنفسه هو ويوسف زرقان باش يشاركوا في مدرسة الخديوية هكذا كانت اسمها، وهذا يعني نتكلم على نوفمبر 54. قدموا لي الأوراق بسرعة لأن كانت المسابقة مفتوحة للطلبة الزائرين، يسميهم هناك طلبة شرقيين يعني غير المصريين. وقت كان متأخر بعثوني على كل حال، نجحت منذ اللحظة الأولى، هذه اللحظة بالذات أنا بومدين دخل قلبي، بالرغم من أني لم أعرفه إلا في تلك اللحظة. بعد ما تلقينا وشربنا شاي مع بعضنا، والمسافة اللي رحنا فيها للمكتب
في يوم واحد، كان
في يوم واحد، في يوم واحد تعرفنا وداني للمكتب وعملوا وقدموا لي الأوراق. من ذلك اليوم أنا هذا الشخص هذا دخل في قلبي، دخل في قلبي بشكل لا يتصور لي. أنا الخدمة اللي قدمها لي هو عبارة عن إنسان أنقذ حياتي، لأن ما وجدتش من يرشدني، لأن كنت نضيع بالفعل، يعني لولا بومدين أنا كنت نضيع. أولا نبحث، وكان فات الحال وقت ضيق جدا لأن الفصل الدراسي مشى وكل شيء مشى، يعني معناه لو كان بقيت ثم لمدة معينة، لو كان ما عرفش أولا مكتب المغرب العربي اللي هو فيه المجموعة نتاع اللي قام الوفد الخارجي معنا بن بلة وخيدر وأيت أحمد، كنت نضيع يعني. ما بعد هذا بومدين بعد مدة قصيرة تلقينا لقاءات ماهيش كثيرة، لقاءات عادية، صرنا نتلقى ونشرب قهوة مع بعض وكذا إلى آخره. مدة قصيرة واختفى، اختفى راح يتدرب، بعد التدريب دخل للجزائر للثورة، جاء لتونس وأصبح قائد أركان وكذا. وسمعنا يعني باللي هذاك الشخص المتواضع جدا النحيف جدا يعني أصبح قائد كبير. بعد هذا السماع اللي هو من بعد جاء مرارا للقاهرة، لأن كانت اجتماعات المجلس الوطني للثورة اجتمع في القاهرة. الاجتماعات هذه احنا ما لأن كنا ما ناش مشاركين فيها ونسمعوا بها، لا حتى وهم راهم مجتمعين تماك، لكن اجتماعات والأماكن سرية. إلا القليل من الناس اللي
مقربين فقط،
إيه فقط يحكيوا باللي بومدين اللي هو مثلا بخروبة، كان تقريبا باقي بخروبة ما تنحاش إلا مدة من بعد. الأدوار اللي قام بها سمعنا بها أثناء الثورة سماعا، لأن ما كناش معا سماعا.
ماذا سمعتم أستاذ؟
سمعنا على الباخرة اللي قام بها نتاع سلاح، سمعنا بصيلته بخاصة بوصوف الله يرحمه فيما يخص إنشاء طبعا الأجهزة اللي هي أول إذاعة جزائرية في التاريخ اللي هي الإذاعة السرية وأجهزة المخابرات، وإنسان أصبح ينظر إليه كشخص مهم جدا، لأن الذكاء نتاعه والتفكير نتاعه في مستقبل الجزائر كان ماخذ عليه كل حياتي. هذا هو السبب اللي خلى هذا الرجل العصامي اللي بنى نفسه من نفسه خلاه ينجح بهذا النجاح الباهر، اللي مجرد طالب في الأزهر في القسم العام، القسم العام هذا يدخله الناس كل، ومن بعد شوية في المدرسة الخديوية، ومن بعد أصبح شخصية اللي لها وزن كبير في الثورة وفي الثورة ثم طبعا في العالم. إلى
نعلن بصفة رسمية بأننا مستعدين من غدوة باش نستأنف المفاوضات. من غدوة الصبح إذا كان بغاو، من غدوة الصبح مستعدين نستأنف المفاوضات. رئيس الوفد نتاع المفاوضات نتاعنا اللي شادو في البيت، قاعد في البيت يستنى الا في رئيس الوفد الفرنساوي باش يجي يتفاوض، باش يجي يتفاوض. اهلا وسهلا. طبعا فنحن على استعداد لاستئناف هذه المفاوضات حالا وابتداء من يوم الغد لتحديد سعر البترول بالنسبة للمستقبل على أساس قرارات طرابلس، لأن البارح الدول المنتجة للبحر الأبيض المتوسط خذات قرارات في طرابلس اتفقت على شيء، فنحن مستعدين باش نحل المشكل بالنسبة لسعر المستقبل على هذا الأساس. استئناف المفاوضات في المفاوضات كذلك لإعادة النظر في هياكل الشركات على ضوء القرارات المعلن عليها الآن، لأن الآن المراقبة والقيادة هي تصبح بين يدين الجزائريين، تصبح بين يدين الجزائريين. كذلك استئناف المفاوضات حالا لتحديد شروط التعويض واستئناف المفاوضات للفصل في باقي الملفات، لأن احنا الآن تكلمنا إلا عن البترول لكن فيه ملفات أخرى اللي ما زالت متعلقة، وما دام المتعاون هو طلب باش الأمور كلها تبقى مربوطة بعضها، فنحن نقترح بين الأمور تبقى مربوطة ببعضها، ولازم هذه كلها يعني نحل مشكل مقابل مشكل آخر.
الوزير السابق السيد عبد الحميد مهري يروي لبرنامج باق في القلب ذكرياته مع الراحل هواري بومدين.
عرفت الرئيس بومدين رحمه الله أولا بالسمع، كان لي أصدقاء درسوا معه في القاهرة، ثم التقيت به في القاهرة أعتقد أول مرة عند انعقاد المجلس الوطني للثورة سنة 1957، إذ كان هو في داخل الجزائر في جولة مراقبة، ثم التحق بالمجلس وهناك تعرفت به من قريب. أول شيء يحيي به الرئيس بومدين لمن لا يعرفه هو الجدية، فقد كان يمثل وهو شاب الجدية، جدية الرجل المسؤول، هذا أول انطباع. لكن هذه الجدية تخفي في الواقع دمث خلق ومعاشرة الأصدقاء دمثة. لا أستطيع أن أقول أنني كنت من المقربين، فقد كنا بعيدين في مكان العمل. كان هو مسؤول في المغرب على جيش التحرير الوطني، وكنت أنا في دمشق في المرحلة الأولى، ثم صرت عضو في التنفيذ والتنسيق. ومعرفتي القريبة منه ابتدأت في اجتماعات المجلس الوطني للثورة، هناك تعرفت عليه من قرب، وكنا في بعض الأحيان نجلس بجنب بعضنا ونتداول الأحاديث في كثير من شؤون الثورة. أولا الفترة الأولى كان الرئيس بومدين كان مثال المناضل المطيع شديد الحرص على نجاح الثورة، مهتم كثير بتنظيم أعماله بتنظيم الجيش، وكان حريص أيضا على التقرب ممن هو تحت مسؤوليته. كان دائما كثير الحرص على ربط صلات بالضباط وضباط الصيف الصف اللي يعمل معهم، ولهذا كانت حياته لا تنفصل عن حياة عن عمله. فهو كان مسؤول أولا في الناحية المغربية، في ناحية المغرب، الناحية الغربية للجزائر على الجيش، ثم صار مسؤول عام قائد أركان. كان يعيش عيشة الجندي ويعيش مع الجنود. هو كان الفترة الأولى مثال الضابط المنضبط، لكن بعد الأزمات التي عاشتها الثورة وخاصة بعد اجتماع العشرة الذي دعي لترأسه، أعتقد أنه أصبح يفكر كثير في المستقبل. كان يطرح مثلا قضية ضرورة تنظيم جبهة التحرير الوطني، قضية تنظيم قيادة سياسية لجبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال. كان عنده طموحات لاستمرارية الثورة مثلا. كان طبعا متأثرا بمحيطه القريب، محيط الفلاحين، وكان كثير الشعور بالبؤس الذي يخيم على المناطق الفلاحية والريف الجزائري بصفة عامة. في أحاديثنا الخاصة في المجلس الوطني للثورة أو على هامش الوطني للثورة، خاصة الجلسة الأخيرة التي عرض فيها النقاش مسودة اتفاقية إيفيا، يعني كنا نتبادل الحديث حول هذا الموضوع بالذات.
الوزير السابق عبد الرزاق بحارة كانت له أيام وذكريات خصبة يتذكرها باعتزاز وشجون.
تعرفت بسيمو مدين، إذا ما خنتنيش الذاكرة، في سنة 59 عندما رجعت بعد تربص عسكري في المشرق في سوريا وفي مصر، ولقيته في تونس. كانت المرحلة مرحلة اجتماع يسمى اجتماع الكولونيلات بعد وضع صعب جدا للمرحلة انتهى الثورة. وأول ما تعرفت عليه كان موجود هو مع رفاقه، لما علي كافي مع قايد أحمد ولطفي. إذن هذا أول لقاء. سألوني طبعا ما هي الطرق اللي ممكن نتخذها ولا نستعملها لعبور الخط الكهربائي، خط موريس وخط شارل، انطلاقا من تكويني العسكري في الكلية العسكرية في مصر وفي سوريا. إذن سيبو مدين كان ما يتكلمش كثير، يعني، ولا كان لطفي ربي يرحمه، شاهدت انه هو سن في حيوية قوية جدا، وفيه لطفي حيوية كبيرة. سعد كافي كان عنده أسئلة كثيرة على كيفية عبور السد، وكانت أيضا أسئلة دقيقة جدا من طرف قائد أحمد. إذن هذه الفترة الأولى اللي تعرفت بها مبدئيا. أولا تشوف لنا رجل ناشف ناشف كان يعطي صورة انت الجزائر اللي الاستعمار اسلب منها كل شيء، يعطي صورة بعد انت الجزائر تعبت وتألمت تبان بعد على وجهه، كأنه يعطي الصورة انت الجزائر اللي تعبتها فرنسا منذ 130 سنة يعني. ووجه ناشف وعينين يبرقوا باستمرار يعني، انت إنسان يسمع بقوة للمخاطب ويسجل بقوة الكلام اللي يتكلم معه الإنسان، يسمع بقوة يعني. كل كلام كان مركز على الاهتمام وكيفاش نتغلب على السد يعني، السد المكهرب يعني، لابد من نوصل السلاح إلى الولايات، والولايات داخل الصبحة محصورة بالأخص في سنة 59 58 59، والاهتمام الكبير نتاع القيادة كيفاش نبلغ لهم السلاح والذخيرة، وكيفاش أيضا جنود متكونين مثل الضباط اللي تكونوا كيفاش يعبروا سيلان ويدخلوا داخل البلاد. وفعلا يعني مجلس الثورة أخذ قرار.
كان هذا الجزء الأول من باق في القلب الذي خصصناه للرئيس الراحل هواري بومدين. نلقاكم إن شاء الله في الجزء الثاني، فالسلام عليكم. كان في الإعداد والتقديم حورية مفتوح، وعلى العارضة التقنية سعاد، في الإخراج سعيد عكوش.